أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الثالث، الشمس. لازلنا نتكلم عن المطهرات، وذكرنا أن المطهرات هي 12 مطهرا، وتكلمنا عن 2: الأول الماء، الثاني الأرض، الثالث الشمس. أولا، النقطة الأولى أنه وقع كلام بين القوم، هل أن الشمس مطهرة مثل الماء أو أنها تؤثر فقط في العفو عن النجاسة في بعض آثارها، يعني مثلا موضع السجود نشترط فيه الطهارة، زين، والتيمم نشترط فيه طهارة التراب، فإذا أشرقت الشمس على المكان المتنجس هنا يجوز السجود على هذه الأرض النجسة لأنها قد أشرقت عليها الشمس، مو معناها أنها طهرت، لا، معفو عنه. وكذلك يجوز التيمم بهذه الأرض مو بمعنى أنها صارت طاهرة، لا، بمعنى أنه معفو عنه في النجاسة. هذا رأيي، ولكن المشهور يذهب أن الشمس هي مطهرة، فبالتالي التراب يطهر، الأرض تطهر. هذه مسألة مهمة، يعني حابين نبين النقطة مالتها أنه الشمس مطهرة أو لا، بل بعض يرى أنه ليست مطهرة، ولكن أثرها وفائدتها، زين، أن المكان والأرض التي أشرقت عليها الشمس يعتبر معفو من النجاسة، فبالتالي من جهة التيمم يجوز التيمم بهذا الأرض، زين، ومن جهة السجود يجوز السجود على هذا الأرض. النقطة الثانية، فإنها طبعا رأي المشهور اللي يقول مطهرة هو استفادتهم من الرواية وروايات ونصوص، بل صراحة بعض الروايات مثلا هذا النص يقول: إذا جففته الشمس فصلي عليه، هسه فصلى عليه لحد الآن تلتئم، مع أنه طاهر ومع أنه معفو عنه، بس هو يقول بعدين وهو طاهر. هذا بعد يكون مستند واضح لرأي المشهور. صفحة 483 الجزء الثالث المباني إلى صفحة 486. النقطة الثانية، هسه هذه الشمس على أنها مطهرة، على قول المشهور أي شيء تطهر؟ هذا هم مسألة مهمة. يقول: فإنها تطهر الأرض، 1، وما يستقر عليها من البناء، 2، دون ما يتصل بها بالأرض من الأبواب، زين، والأخشاب والأوتاد، أحط لزوما 3، وكذلك، يعني أحط لزوما دونه، الأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات. هذه 4 نقاط مهمة. أما أن الشمس تطهر الأرض فهذا هو المنقول المنصوص عليه في الروايات، بحيث أن الروايات ذكرت عنوانين: أن الشمس، زين، إذا أشرقت على الموضع، على المكان، والموضع والمكان هو بعد المصداق البارز هو الأرض، هذا موضع، الأرض موضع، الأرض مكان، نعم، وكذلك ما يستقر عليها من البناء، جدار، سقيف، زين، هذني أيضا هذا بعد يصدق عليه، يصدق عليه موضع ومكان. هاي النقطة العلمية، حتى نشوف سيد الله حفظه ليش أنه قال تطهر الأرض والبناء دون هذين الأمرين الأخيرين، الأخشاب، الأوتاد، الأشجار، شو احتاط لزوما، لأنه في الروايات هكذا ذكرت عنوانين: الموضع والمكان، والموضع والمكان من الواضح جدا يصدق على الأرض، الأرض موضع ومكان، وكذلك البناء عليه، هذا أيضا يسمى موضيع، دون ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد على الأحوط لزوما. هذه مسألة خلافية، زين، والسيد الله حفظه رأيه شنو؟ أنه ما تشمله، يعني الشمس إذا أشرقت على خشب أو وتد أو باب في البناء، زين، مو باب بالخارجية بالقاعة مشمورة مرمية، لا لا لا، باب الموجودة مع هذا يلحق بالبناء، يصدق عليه موضع، يصدق عليه مكان. البعض قال نعم يصدق، ولو عرفا فبالتالي أنه كما أن الشمس تطهر الأرض وتطهر البناء، تطهر الأخشاب والأوتاد بل حتى الأشجار. ولكن السيد الحفظ يقول: نحن نشكك في صدق الموضع والمكان هذان العنوانان المأخوذان في الروايات، نشكك، فبالتالي نحتاط لزمن بعدم التطهير. فلهذا قال: دون ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد، على أحط لزوما، وكذلك شنو وكذلك، يعني أيضا أحط لزوما الأشجار وما عليها من الأوراق والثمار. هاي من بياني لما شنو ما عليها، ما على الأشجار، بينون من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات. هذا هو الشق الأول. السيد الرحمن ذكر أربع مصادق مصداقان واضحان لتطهير الشمس لهما، وهو الأرض والبناء لصدق الموضع والمكان عليهما، ومصداقان لا غير واضحين وهو الأشجار، نعم، والأخشاب، يعني أخشاب أو تاد أبواب وكذلك أشجار وما عليها. هذان المصداقان لم يجزم السيد بصدق الموضع والمكان عليهما ولو عرفين، فلهذا احتاط لزومين. نقطة أخرى في هذه المطهر أنه هناك عندنا أيضا حصر وبواري. يقول سيد: نعم يلحق بالأرض والبناء في ذلك، شنو في ذلك؟ يعني في تطهير الشمسي، زين، الحصر والبوار، بواري، البواري بارية، حصر، حصير، هذا بعد معروف عندنا البارية والحصير، زين، سوى الخيوط. هسه هذا شنو دليل أنه يلحق بالأرض والبناء؟ يعني شوف، هذا يعني يلحق، يعني شنو؟ ما يصدق عليه موضع، ما يصدق عليه مكان، الحصر والبواري. فلهذا قال يلحق. لماذا يلحق؟ استنادا لفهمهم لبعض النصوص في المصدر المباني الجزء الثالث صفحة 488، هو ما يستفاد من بعض النصوص، وطبعا ذهب بعض إلى عدم الإلحاق، زين. لماذا قال سوى الخيوط التي تشتمل عليها؟ زين، هسه عرفنا ليش تشمل الحصر والبواري، قلنا استفادة من النصوص خلافا لبعض. لماذا لا تشمل الخيوط بس الحصر والبواري؟ أنه هكذا مذكور في المباني صفحة 489 الجزء الثالث، يقول: الظاهر أن النص يقول جواز الصلاة على البواري التي، زين، أصابها البول بعد جفافها، والظاهر من والظاهر ذلك لأجل الصلاة عليها، زين، للسجود، بعد ما نزيد عليها، ليش؟ لأن من اشترط طهارة مواضع السجود إلا مزيد الجبهة كما تقدم. وحيث أن السجود على الشيء يشترط فيه الطهارة، واحد، ويشترط فيه أن يكون مما يصح السجود عليه، إذن الشمس ماذا تطهر؟ تطهر ما يصح السجود عليه دون ما لا يصح السجود عليه. وسيأتي إن شاء الله في باب الصلاة أن ما يصح السجود عليه لا يشمل الخيوط، فالخيوط هذا من الملبوس ما يشمله، فلهذا قال دون الخيوط. هذا هو بالنسبة للكلام في الشمس. ثم نتكلم عن المسائل المرتبطة، كيفية التطهير بالشمس للأرض أو البناء أو الحصر والبواري. البناء عرفنا شنو هذا البناء، نعم، الأخشاب والأوتاد والأشجار احتياط لزومي بعدم التطهير. يقول السيد مثل 482: يشترط في الطهارة بالشمس أولا، اللي قال مضافا، مضافا إلى زوال عين النجاسة، هذا أمر الأول. اثنين، من عندها اثنين، وإلى رطوبة الموضع، بس يا رطوبة، رطوبة مصرية. ثلاثة، الجفاف المستند إلى الإشراق عرفين. أربعة، وإن شاركها، زين، شارك الإشراق، شارك الشمس، زين، غيرها في الجملة من ريح أو غيرها. فهذه نقاط مهمة. أما نشتر الزوال عن النجاسة فهذا وما عليه الإجماع والارتكاز، فإنه الشمس لا تطهر العين النجسة، تطهر الموضع المتنجس. العين النجسة ما تطهره، الدم يبقى دم ويبقى نجس، مجرد تسليط وإشراق الشمس على البول أو على الدم فيكون البول طاهر ويكون الدم طاهر، لا، نقصد المكان الذي تنجس، الأرض والموضع الذي تنجس بالدم وبالبول، هذا الذي يطهر. فهي نقطة مهمة، أنه الماء تقدم عندنا، الماء يطهر بعض العيان النجسة مثل الميتة، ميتة الإنسان عندما يغسل، زين، أو يغسل فيكون طاهر، مع العلم هو عين نجسة، سبحان الله. أما بالنسبة للشمس فيفهم من الأدلة أنها لا تطهر العين النجسة ولا تجعل العين النجسة أنها طاهرة، ما عندنا هيك، ها، هذا العين النجسة تكون طارئة إذا بالانقلاب بالاستحالة، وهذا الانقلاب بالاستحالة تغير موضوع. أما بالنسبة للشمس فهي تطهر المكان الذي تنجس بالعين النجسة ولا تطهر العين النجسة، فبالتالي لابد من زوال عين النجاسة. هذا واحد. اثنين، هل سنجد المكان الذي تنجس وزن عين النجاسة كيف يطهر؟ يقول يطهر من خلال وجود رطوبة في المكان المتنجس. ليش؟ لأن الروايات قالت إذا جف أو يبس بالإشراق. زين، إذا هي يابسة فما يصدق أنه جف بالإشراق، واضح؟ فلا بد من أن يكون المكان برطوبة وتشرق عليه الشمس حتى يصدق أن الجفاف واليبوس حصلت منين؟ من الإشراق. هذا الجف ويبس أنه لابد أن يكون أكو رطوبة حتى يصدق أنه جف، لابد أن يكون هناك رطوبة حتى يصدق أنه يبس. هاي اثنين. ثلاثة، هذا الجفاف وهذه اليبوس المذكورة بالروايات أن تكون مستندة إلى الشمس، لأن تقول إذا أشرقت عليها الشمس. أو هذا الإشراق بنوعين، إشراق عرفي وإشراق دقي. الإشراق الدقي ألا يشاركه غيره، يعني فقط اليبوس والجفاف من الشمس فقط، نقول هذا نادر بل غير متحقق لوجود الريح، لوجود الهواء، لوجود الحرارة. زين، فبالتالي إشراق الشمس لابد أن يحمل على الإشراق العرفي، بمعنى أنه في الجملة يكون أن يكون الجفاف واليبوس من الشمس. زين، وإن شاركه غيره، زين، أو غيرها من ريح من هواء وهكذا. هذه النكات العلمية لهذه الأحكام. فهذا قال يشترط في الطهارة مضافا إلى زوال عن النجاسة، بينا النكتة، قلنا الارتكاز يقتضي أن الشمس تطهر العين المتنجسة لا العين النجسة، وإلى رطوبة الموضع قلنا ذكرنا أنه جفاف واليبوسة لا تتحقق إلا أن تكون رطوبة، طبعا الرطوبة المسرية، أما الرطوبة الغير مسرية مجرد نداوة هذا عرفا يلحق بالعدم. الجفاف يشترط الجفاف المستند للإشراق عرفا، طبعا هاي نصوص موجودة صفحة 492 جزء 3 المباني، إذا جف أو يبس بالشمس وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها. ليش؟ إذ استقلال الشمس في الجفاف مستقلا بحيث نرى الدقة ونقول أنه بالدقة لابد أن يكون 100% أن يكون الجفاف من الشمس، يقول هذا نادر بل لعله غير متحقق، فلا بد أن يحمل على المعنى العرفي. هذا المسألة المرتبطة أيضا بينا كيفية التطهير. نقطة أخرى أيضا من المرتبطة من الأمور المسائل المرتبطة بالشمس أنه هاي الشمس عندما تشرق لا القدر المتيقن أنها تطهر الظاهر التي أشرقت عليه، لكن الباطن ماكو شروق عليها، منين يدخل؟ نقول فهل الباطن يبقى متنجس؟ قالوا لا، يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر. كيف يطهر إذا ما صار بشروق؟ يقول بفكرة التبعية التي ستأتي إن شاء الله في المطهر الثامن، التبعية. قال تبعا لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر، الباطن متنجس والظاهر متنجس، الباطن متنجس برطوبة والظاهر متنجس برطوبة، ولكن الجفاف واليبوسة حصلت للظاهر من خلال إشراق الشمس. أما بالنسبة للباطن الجفاف واليبوسة ما حصل من خلال إشراق الشمس، حصل بالتبعية، حصل بأمر آخر، نقول يطهر تبعا. نعم، إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زمني يعتد به بين جفافهما، يعني الظاهر طهر بالشمس ورا ساعتين أو ورا يومين يطهر الباطن، نقول هذا مو تبعية، ما يصدق تبعية. التبعية أن يكون هناك، نقول هذا الباطن تبعا للظاهر جفه. نعم، فهنا تأتي فكرة التبعية. زين، أنا إيش كاتب هنا؟ قال الظاهر من النصوص عدم الفرق بين الظاهر والباطن، فإن قوله عليه السلام فهو طاهر يرجع إلى المحل النجس، وقس عليه لفظ الموضع، نعم الموضع، وكذا السطح. زاد الإجماع المدعى فما عن بعض الاختصاص بالظاهر دون الباطن ضعيف، صفحة 494 جزء 3 المباني. مسألة أخرى، يقول السيد إذا، مسألة بسيطة بعد، إذا كانت الأرض النجسة جافة يابسة وأريد تطهيرها. نقول هنا بعد ما يكفي إشراق الشمس، لأن إشراق الشمس ما يبسه وما يجففها، لأن هي جافة هي يابسة. إذا ماذا نعمل؟ نقول نصب الماء على المكان المتنجس فيصدق أنه رطب، زين، بحيث يكون رطب زين وبه بلل. نقول هنا إذا أشرق الشمس على المكان المتنجس الذي صببنا عليه الماء فصار رطبا، إذا جف نقول الآن هذا الجفاف صار بيمن بإشراق الشمس يحصل التطهير. يعني نحقق موضوع الجفاف. كيف تحقق موضوع الجفاف بالإشراق؟ أن تصب الماء على المكان المتنجس اليابس. إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها، يمكن أن يصب عليها الماء الطاهر، بل حتى المتنجس، ما أقول نفس الكلام. فإذا يبست بالشمس طهرت. ليش؟ قلنا لأن النص يقول الجفاف يكون من الشمس، وهذا لا يتحقق إلا بوجود ماء ورطوبة، ولو بصب الماء على المكان المتنجس. فإذا شرقت الشمس وجفت طهرت. مسألة واضحة. مسألة أخرى، يقول السيد إذا تنجست الأرض بالبول. زين، هنا إذا الأرض تنجست بالبول، نقول بعد واضح، بعد ما يحتاج نصب ماء، لأن هي نفس الأرض صارت متنجسة بالبول فهي رطبة. فإذا أشرق الشمس على المكان المتنجس بالبول، مكان متنجس بالبول، هسه مرة الأرض تتنجس بمن؟ بمني؟ مثلا بنجاسة مثلا يابسة، أكو رطوبة بس نشفت، نشفت خلال ثانيتين، ماكو شمس، تدري أكو رطوبة تنشف بسرعة، الهواء حار بالليل زين وسموم، وأجلك الله أكل لطعة الأرض، الأرض صارت متنجسة، وقبل لا تطلع الشمس يبست. نقول أرض متنجسة يابسة لم تطهر لأن ماكو شمس. نقول هنا نخلي نضع ماء على المكان المتنجس حتى تصير رطبة، حتى لو كان ماء متنجس أو ماء نجس، زين. فعند الإشراق يجف بالإشراق الشمس لأن رطوبة تطهر. أما مثل الأرض تتنجس بالبول، بعد هذه أرض رطبة ميمن بنفس العين النجسة، بمجرد إشراق الشمس وتجف وتيبس نقول يطهر، إلا إذا كان البول له جرم، يعني إلى مادة، فهي عين نجسة. إذا عين نجسة ما تطهر بالشمس، قلنا الشمس ما تطهر العين النجسة، تطهر المكان المتنجس. واضح؟ المكان المتنجس سواء كان بالعين النجسة أو بالعين المتنجسة، تطهر المكان، تطهر المتنجس لا تطهر النجيس. فلهذا قال إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت. ليش طهرت؟ من دون حاجة لا صب الماء عليها. ليش؟ لأن هي نفس البول يجعل الأرض فيها رطبة، يجعل الأرض المتنجسة بالبول هي رطبة، لأن البول بعد هو سائل. نعم، إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف. ليش؟ لأن جرم عين نجسة مو متنجس، الشمس تطهر المتنجس لما تطهر العين النجسة، بل ولا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم. ليش؟ لأنه بالتالي الإشراق ما صار للأرض لوجود حاجب وهو العين النجسة، فلا بد من إزالة عين النجسة كما ذكرنا. يشترط في التطهير زوال عين النجاسة، زين، ثم الجفاء أن يكون رطب المكان المتنجس، ثم يحصل الجفاف بالإشراق. فهنا للعين النجسة وهو الجرم مال البول إذا كان إلى مادة يطهر، لأن الشمس تطهر المتنجس للنجاسة، لا يطهر العين النجسة. اثنين، أنه لا يطهر المكان الذي تنجس بالبول. لماذا؟ لأن البول قلنا أنه مادة وجرم في مفروض السؤال، ويمنع وصول إشراق الشمس إليها، بل يبقى العين النجسة على الأرض وتنجس، لأنها بعد شمس، بعد رطوبة، ورطوبة مصرية فتنجس على كل حال. هذا اللي شرحته صفحة 495 ثالث المباني. مسألة 486، السيد يقول الحصى حصو والتراب والطين والأحجار، هذين الأمور الأربعة، يقول المعدودة جزءا من الأرض. هذا الحصو شبيه جزء من الأرض، والتراب جزء من الأرض، والطين جزء من الأرض، والحجر جزء من الأرض. فإذا جزء من الأرض فيصدق عليه الموضع ويصدق عليه المكان، فتطهير الأرض بالشمس يصدق على الحصى والتراب والطين والأحجار. ف فإذا يصدق عليه فإذا كانت هذه الأمور متنجسة تطهر بإشراق الشمس عليها بحسب الشروط اللي تقدمت. فلهذا قال بحكم الأرض في الطهارة بالشمس، وإن كانت في نفسها منقولة. وإذا كانت في نفسها منقولة، لعل واحد يتوهم أو يفهم من الروايات أن الشمس تطهر الأرض، من قال الأرض لبالي يعني القاع اللي هي غير قابلة للنقل، فلا يشمل الحصو والتراب والرمل، لا نقول تشمل. ليش؟ لأنها جزء، لأن هذه الأمور هي جزء من الأرض، هذه الأمور تكون جزء من الأرض لأنها جزء من الأرض. وإذا كان جزء من الأرض سواء كانت منقولة أو غير منقولة فيصدق عليه تطهير الشمس للأرض الموضع والمكان دون التي لا تكون معدودة من الأرض. شوف نفس النقطة شنو، أنه يصدق عليه الأرض حتى يصدق عليه موضع والمكان أو لا يصدق عليه الأرض. فبالنسبة للجص والآجر المطروحين على الأرض، ها شوف مطروح على الأرض، هذه ذول يبيعون جوس ويبيعون آجر طابوق، هذا أنه ما يصدق أنه جزء من الأرض، بس مو من جهة أنه منقول، لا حتى الحصى قابل للنقل، لا أنه هذا ما يصدق عليه أرض ولا يصدق عليه موضع ولا يصدق عليه مكان. فإذا لا يصدق عليه موضع ومكان فإنه لا يطهران إذا تنجسا بإشراق الشمس. ليش؟ لأن المدار في تطهير صدق الموضع والمكان. فلهذا السيد الخوي رحمه الله صفحة 162 جزء الثالث بحث السيد الخوي جزء الأول في الصوم يقول صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع اليمن على الحصى والتراب والطين والحجر وإن كانت منقولة، ولا يصدق على الجص والآجر المطروح على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما. زين أبو المبانشي يقول الجزء الثالث صفحة 495 يقول إذا المفروض كونها الحصى والتراب والطين والحجارة جزءا من الأرض عرفا فيترتب عليها من حكمها حكم طهارتها بالشمس، ولا يضر كونها منقولة في نفسها. أما بالنسبة للآجر والجص لا يصدق عليهما سطح ولا مكان ولا موضيع. النقطة مهمة ودقيقة، أنه ما الفرق بين الآجر والجص والحصى والتراب والطين، كلاهما جزء من الأرض. نقول ها الحصى والتراب والطين والحجر ما دام أنه هذا يصدق على جزء من الأرض واضح، فبالتالي حتى وإن كان هو في نفسه منقول يشمل حكم الأرض. أما بالنسبة للجص والآجر هذا بعد عندما نقل وفصل من الأرض وصار مطروحا للمعدود للبيع بعد نقله، بعد ما يصدق عليه موضع ومكان وسطيح. زين مثل 487 الأخيرة حتى ندخل في المطهر الرابع، يقول المسمار الثابت في الأرض أو البناء ليس بحكم الأرض في الطهارة. هذه مسألة خلافية، البعض قال المسمار الثابت في الأرض أو البناء مسامير بالأرض، هذا إذا تنجس وأشرقت عليه الشمس وجفه من خلال إشراق الشمس يطهر أو لا؟ البعض قال نعم يطهر. ليش؟ لصدق أنه ثابت. زين فحال البناء شلون، مثلا الاشجار والاوتاد والابواب والاخشاب، هذا كنا قلنا مساله خلافيه، البعض قال لا يطهر. ليش؟ لانه ثابت على الارض زين ويصدق عليه الموضع والمكان. السيد قال لا انا شكك انه يصدق عليه الموضع اليوم، يصدق عليه الموضع يصدق عليه المكان اليوم، يصدق عليه المكان. كذلك هنا البسمار ايضا سيدي يشكك انه كما ان الاوتار والاخشاب والاشجار لا يصدق عليه الموضع والمكان بنحو الجزم، كذلك المسمار الثابت على الارض ايضا لا يصدق. فلهذا احتاط لزومين، المسمار الثابت في الارض او البناء ليس بحكم الارض في الطهاره بالشمس على الاحوط لزومين. زين بينا انه ليش مساله خلافيه وليش احتياط لزومي. المطهر الرابع الاستحاله، النقطه الاولى في الاستحاله في بعض الشروحات، وأعتقد أنه سيد أخوي يبين هاي النقطة رحمة الله عليه، يقول عدوا وجعلوا الاستحالة من المطهرات تعبير تسامحي. زين تعبير تسامحي ليش؟ لأن الدقيق الدقة أنه هكذا زوال الموضوع النجاسة، الشيء إذا تنجس شوف الشيء خلينا نسميه مثلا قلم، الشيء إذا تنجس مثل القلم، إذا هذا القلم تغير وصار موضوعا ثانيا نقول بعد ماكو نجاسة. ليش؟ لأن كان القلم متنجس، هذا مو قلم، فالاستحالة معناها تغير الموضوع، تغير الشيء واستحالة الشيء وانتقال الشيء إلى شيء آخر مخالف للشيء الأول من حيث الحقيقة، من حيث الصورة النوعية. فالقلم، خلينا نعطي مثال آخر، أجل لكم الله مثلا الكلب، الكلب عين نجسة، إذا صار رمح ملحا، شايف الكلب أنه في بعض الأحيان يبقى 10 سنوات 3 سنوات سنتين ميت، وبعدين ما يصير ملح، نقول الملح ليس كلبا، تحول الكلب إلى شيء آخر يختلف عن الأول بتمام الحقيقة. نعم فعلا. فهذا الآن هذا الملح طاهر، ليش ملح طاهر؟ نقول لأنه راح يقول لأن كان كلب نجس فهذا الآن هم نجس، نقول لا، ذاك كان موضوع شنو النجاسة، الكلب هذا مو كلب، هذا ملح. فالدقة أن الاستحالة ليست بمعناها أنها استحالة، الاستحالة بعنوانها أنها تطهر، لا، نقول لأن الموضوع زال، الموضوع كان كلب، والكلب شنو حكمه النجاسة، هذا الموضوع الآن اللي تحول إلى ملح بعد مو كلب حتى نحكم بأنه نجاسة. فلهذا خلينا نقرأ هذه العبارة، فلا بد من ملاحظة الموضوع. شوف هنا ايش كاتب، كاتب فتحول هنا، ننعي في هذه العبارة حسب الموضوع الجديد، فعد الاستحالة من المطهرات تعبير ليس دقيق، بل الدقيق إزالة النجاسة عن الموضوع النجس. فبالتالي هذا الموضوع النجس تغير بعدها زاد عن النجاسة، واضح كانت النجاسة وين مطروحة وحكم للكلب، هذا مو كلب. مثال آخر، المني، المني عين نجسة، إذا صار إنسانا نقول الإنسان مو مني، كان مني الآن مو مني، فبالتالي الإنسان طاهر. شوف هاي نقطة. نقطة ثانية، أن الاستحالة تشمل العين النجسة والعين المتنجسة، وإن كان فاضل الهندي رحمة الله عليه يشكك في العين المتنجسة، لكن المشهور يقول لا فرق بين العين النجسة والعين المتنجسة. قبل قليل ذكرنا أن الشمس تطهر العين المتنجسة ولا تطهر العين النجسة، الآن الاستحالة لا، تطهر العين المتنجسة. نقول عجيب هذا التعبير أيضا مسامح، شنو تطهر العين النجسة؟ نقول بمعنى أن العين النجسة صارت عينا أخرى تختلف تماما عن العين الأولى، فبالتالي هذا ليس لها حكم النجاسة، كان حكم النجاسة المني للعين الأولى اللي هو مثلا المني، الآن هذا مو مني، هذا إنسان، فإذا مو مني فبعد ما يشمل أنه نقول المني نجس، هذا مو مني، هذا إنسان. جيد، هذه النقطة الأولى. ونقطة ينذني هسه نقول الرابع، الاستحالة نعرفوها أنه قال هي تبدل شيء إلى شيء آخر، هذا هم نقطة أخرى، أن الاستحالة معناها تبدل بالصورة النوعية، المني الصورة النوعية تختلف تماما عن الصورة النوعية للإنسان، الإنسان حيوان ناطق، أما المني مادة جامدة، زين مادة جامدة، وهذا وين هذا وين، زين. وكذلك الكلب والملح، الكلب حيوان متحرك، زين، كل ما هنالك هو ناطق، يعني ما يفكر بالأمور العقلية والكليات، أما الملح مادة جامدة لا متحرك ولا، شوف اختلاف الصورة النوعية. فلهذا قال الاستحالة هي تبدل شيء إلى شيء مختلفين في الصورة النوعية عرفا. ليش قال عرفا؟ لأنه التبدل بالصورة النوعية تارة يكون دقة مثل الكلب والملح، وأخرى يكون عرفا مثل تبدل الخمر خل، الخمر إذا تبدل الخل من حيث الدقة ما تبدلت الصورة النوعية بالدقة الفلسفية، فالخمر خل والخل خمر، لكن عرفا أن الخل يختلف من حيث شنو الحقيقة عن الخال، فالخل عنوان والخمر عنوان، عرفا عرفا عنوانان، واضح؟ هاي نقطة ثانية، فالتبدل بالصورة النوعية لا يشترط أن يكون بالدقة، بل يكفي أن يكون عرفية. ثم يقول السيد، وهذا اللي نقول نعرفه، نقول هذا لا يشمل بتبدل بالاسم، الاسم يختلف عن العنوان والحقيقة، الاسم والصفة أو تفرق الأجزاء، عندنا بعض الأمور مثلا الحليب يصير جبن، الحليب والجبن هو شيء واحد، عرفا شيء واحد حليب والجبن، والتبدل صار تبدل من حيث شنو تفرق الأجزاء واجتماع الأجزاء، لا الحقيقة واحدة، حتى عرفا الحقيقة واحدة بخلاف الخل والخمر حقيقتان، عرفا حقيقتان، فكون الفرق بين الكلب والملح والمني والإنسان حقيقتان بالدقة. زين، الخل والخمر حقيقتان عرفا لا دقة، الحليب والجبن والطحين والدقيق حقيقة واحدة حتى عرفا. فهنا نقول الكلب إذا صار ملحا، المني إذا صار إنسان، الخمر إذا صار خل، هذا استحالة. شنو ليش استحالة؟ لأن تبدل بالصورة النوعية ولو عرفا. زين، أما الحليب إذا صار جبن، أما إذا صار مثلا شنو مثال آخر، القطن صار ملابس، زين، والطحين صار خبز، هذا كله تبدل بمن بالأجزاء وليس تبدل بالصورة النوعية. تغير أجزاء، تفريق، اجتماع، تغير بالاسم والعنوان، يا عنوان، عنوان اللي هو مجرد اصطلاح لفظي اعتباري، نقول هذا لا يتحقق بمن بهذا التبدل. المسألة دقيقة، هسه شوية شرحتها بنحو العجالة. قال الاستحالة تعريفها، نعيدها، تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا، هذا شرحناها، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلا عن تفرق الأجزاء. إذن عندنا أربعة أمور: تبدل إلى شيء آخر يختلف عنه في الصورة النوعية بالدقة مثل الكلب لا ملح، وتبدل إلى صورة نوعية أخرى عرفا مثل الخل والخمر، في كليهما هذا استحالة. أما مجرد تغير اسم اعتبار عنوان اعتباري أو تفرق أو اجتماع الأجزاء، هذا ليس من الاستحالة. مثال تبدل الاسم والصفة، مجرد القطن صار ثوب، شاو هذاك قطن وهذا ثوب، هذا بس بالاسم والصفة، وإلا القطن الثوب هو قطن، زين الثوب هو قطن بس ما يسموه، هاي أمور اعتباري مو حقيقة. فحقيقة وعرفا أنه هذا قطين، فضلا عن تفرق الأجزاء مثل ما مثلنا الحليب يصير جبين أو الخبز أو الطحين يصير خبز أو يصير دقيق يصير طحين، هذا تبدل وتفرق بالأجزاء، فما يصدق علي أنه استحالة. جيد، فهذا يقول ثم يذكر المصادق، فيطهر ما حلته النار رماد. زين، هذا الرماد الذي كان سابقا صار رماد، الرماد يختلف، وكذلك الدخان، الدخان تغيره، كان شيء وصار دخان، لم يكن دخان صار دخان، لم يكن رماد صار رمادين، سواء كان نجسين كالعذرة، هاي العذرة إذا صارت حرقناه صار الدخان، الدخان حقيقة نوعية تختلف عن العذرة، وكذلك إذا صار رماد، الرماد حقيقة يختلف عن العذرة، واضح؟ فتغير في الصورة النوعية ولو عرفا. ثم قال سواء كان نجسا كالعذرة أو متنجسا. الفاضل الهندي قال لا، الكلام بالاستحالة من تعريف عن تغير في الصورة النوعية، يعني يختص بالعين النجسة دون المتنجسة. هذا شبهه دخلت المن كما يقول، يعبر صاحب المباني صفحة 497 جزء الثالث، يقول خلافا لشبهة طرحها الفاضل الهندي، ولكن المشهور يقول إطلاق الأدلة تبدل الجسم إلى صورة نوعية ثانية سواء كان الجسم عين نجسة أو كان متنجسا، فلهذا قال أو متنجسا كالخشبة المتنجسة، وكذا ما صيرته فحما. هاي هم مسألة خلافية على أنه الفحم، الخشب إذا صار فحم هذا التغير في الصورة النوعية، البعض قال لا فيبقى نجس. السيد الله حفظه علق الأمر، قال إذا لم يبق فيه شيئا من مقومات حقيقته السابقة مثل من وخواصه من النباتية والشجرية، نبات وشجر حرقناه صار فحم، إذا زالت عنه خصائص النباتية والشجرية، زين بعد هذا يعني تدل النبات والشجر شنو، جسم قابل للنمو، هذا حقيقته أخذناه بالمنطق، زين ولكن ما متحرك بالأرادة، بس المهم قابل للنمو، حيوان جسم قابل للنمو ينمو، بخلاف الفحم هذا مين. فخصائص النباتية والشجرية إذا كانت مفقودة في الفحم فهذا تبدل في الصورة النوعية حقيقة ولو عرفا، فبالتالي يكون طاهرين. فنبات وشجر نجس حرقناه صار خشب صار فحم، نعم فصار طاهرا. وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصا أو نورا، زين فلا يطهر بذلك على الأحوط لزومين. هذا أيضا مسألة خلافية، البعض يرى أنه يطهر، ليش ذكرناه في باب التيمم أنه بالحرق، زين هل يخرج عن الأرضية أو ما يخرج عن الأرضية، البعض قال يخرج عن الأرضية فلا يصح التيمم به، يعني يخرج عن الأرضية يعني تبدلت الصورة النوعية يعني استحالة، إذن طهارة. السيد الله حفظه قال هناك احنا ذكرنا انه ما يتبدل الصوره النوعيه، اذا احترق يبقى صدق الارض عليه، فتبدل بالصوره النوعيه ما نجزم به. فهذا السيد احتاط لزوما هنا، مع ان هناك افتى بالتيمم. واما ما حالته النار خزفا او آجرا او جصا او نورا فلا يطهر بذلك على الاحوط لزوما. هذا اذا واحد شويه يريد يفهم النكته اكثر يراجع باب التيمم فيما يتيمم به. زين، المسألة أخرى مرتبطة بالاستحالة، يقول سيد الله حفظه تفرق أجزاء النجس، عين نجسة تفرقت أجزائها، أو المتنجس عين متنجسة تفرقت أجزاء، تفرق بس بالتبخير. زين، بول عين نجسة، أو ماء به قطرة بول، هذا ماء متنجس، خليناه عن نار تبخر صار بخار، هذا بالتالي الآن هذا استحالة؟ لا، مو استحالة، فالبخار هو نفس الماء حقيقتين. ولهذا ليش نفس الماء؟ بمجرد أن نكثفه يرجع ماء. نعم، كل ما هنالك تفرقت الأجزاء، كان كثيفا صار لطيفا، واضح؟ فإذا صار هذا مجرد تفرق بالأجزاء، فالماء المتنجس أو البول اللي هو عين النجاسة إذا صار بخارا فلم ينقلب حقيقته، هو يبقى شيء واحد حقيقة حتى عرفا. كل ما تفرقت الأجزاء من كثيف إلى لطيف، فإذا قال لا يوجب الحكم بطهارة الماء. ليش؟ لعدم صدق الإحالة والاستحالة المصعد، فيكون نجسا ومنجسا باعتياد ما طول نجس منجس. ثم قال نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب. ليش؟ إذا قلت نجس ومنجس فليش ما يطهر ما يلاقيه؟ أنا إيش كاتب؟ كاتب الظاهر لعدم وجود رطوبة مصرية، فالبخار إذا مني يلوح إيدي يلوح جسمي، ما يصدق أنه أكو ملاقات مع رطوبة مصرية، ملاقات بس رطوبة هاي لعلها رطوبة إما غير مصرية أو لا يصدق بها رطوبة. فهاي نقطة مهمة، أنه البول إذا بخ صار البول أو الماء المتنجس بالبول أو بالدم، هذا ماء متنجس والبول عين نجسة، جعلا في النار زين وصارا بخارا، نقول هذا البخار هو عين نفس البول والماء الذي تنجس بالبول أو الدم حقيقة. كل ما هنالك تفرق أجزاء، هذا كثيف ذاك لطيف، فيبقى نجس ويبقى متنجس، لكن إذا لاقى ثوبي ما يصدق الملاقات مع الرطوبة المصرية فلا يتنجس. ثلاث مسائل بسيطة ننتهي من هذا المطهر الرابع. هذه الثلاث المسائل عبارة عن تطبيقات لصدق الاستحالة. المسألة الأولى 489، الحيوان المتكون من النجس أو المتنجس كدودة العذرة، حي غائط أو يطلع من عنده دود، أو ميت إذا نعيفة، أي ميتة حيوان أو إنسان إذا نعيفة بالخارج لمدة أسبوع يطلع منه دود، نقول هذه الدود منين طلعت؟ من العين النجسة. نقول الدود يختلف عن الميتة، الميتة مادة جامدة غير متحركة، أما الدود حقيقة ثانية. زين، العذرة غير الدود حقيقتان، فبهذا هذه استحالة، استحالة العذرة واستحالة الميتة إلى حيوان متحرك بالإرادة ميتة، حيوان دود الدود. فلهذا صارت استحالة. قال الحيوان المتكون من النجس أو المتنجس، طبعا النجس والمتنجس شنو؟ الميتة والعذرة، والعذرة والميتة مادة جامدة غير متحركة، طلع منه جسم متحرك، هذا يختلف عن هذا حقيقتين بالصورة النوعية. قال كدودة العذرة والميتة وغيرهما طاهر، حتى اللحم المتنجس، طبعا اللحم المتنجس إذا تخليه في الشهر أسبوع يطلع منه دود. زين، وإن كان الآن البحث العلمي يقول هذا ما قاعد يجي من الدود، أكو بحث علمي في هذه المسألة، المهم مسألة من البحث العلمي. فلهذا هذا مصداق من مصادق الاستحالة. المصداق الآخر مسألة 490، الماء النجس إذا صار بولا، ماء نجس، ماء ببول بقدرة الدم فصار ماء نجس، إذا صار أو حتى البول الإنسان مو نجس، إذا صار بولا لحيوان مأكود اللحم أو عرقا أو لعابا، الآن هذا الحيوان بقرة زين شربت مقدار من البول او مقدار من الماء المتنجس، فبالتالي هذا شو راح يطلع؟ راح يطلع بالبول مالته. زين، هذا بول الحيوان صار، كان بول الانسان صار بول حيوان، فتغيرت الصوره النوعيه، كان بول حي بول إنسان هاي صورة نوعية، أما بول حيوان غير مأكل لحم هاي صورة نوعية ثانية، فهذه استحالة. فلهذا قال وإحنا عندنا بول الحيوان غير المأكول اللحم مثل الخروف مثل البقر هذا طاهر بخلاف بول الإنسان، فالبقرة شربت بول الإنسان وصار بولا لها، فهذا صار بولا لها صارت حقيقة ثانية. الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لطاهر العين مثل البقر مثل الفرس مثل الخروف فهو طاهر، هذا استحالة. المسألة الأخيرة الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم أو لبنين، هس هذا الحيوان إجي أكل أكل أعيان نجسة عنده هذا غذاء زين، الغائط الغائط عين نجسة مال الإنسان عنده غذاء أكله أو أكل شيئا متنجسا أكله، من يصير روث إليه ندري إحنا قلنا الغائط والبول لحيوان مأكول اللحم طاهر فصار روثا، نفس النكتة هناك البول مأكل اللحم هذا الغائط والروث لمأكل اللحم وكلاهما طاهر، كل ما هنالك كانا قبل أن يدخلا في الحيوان المأكل اللحم كانا من الأعيان النجسة أو من المتنجسة، فتغيرت الصورة النوعية، كان غائط الإنسان صار روث البقر، غائط الإنسان يختلف عن روث البقر من حيث الحقيقة النوعية ولو عرفا، وهناك كان نجس هذا صار طاهرا لأنه فضلات الحيوانات المأكولة اللحم طاهرة. فلهذا قال إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم أو لبن لطاهر العين زين، شنو طاهر العين مثل البقر الفرس أو صار جزء من الخضروات أو النباتات ها زين أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، النباتات تتغذى عليه من على الغائط خاصة مثل هذا الخس زين، فصار جزء من النبات، إذا صار جزء من النبات تغيرت، كان غائط صار جزء من النبات صار نبات، فبالتالي تتغير الصورة النوعية استحالة فهو طاهر. وكذلك الكلب إذا استحال ملحن هذا أيضا تغير في الصورة النوعية بنحو الدقة الفلسفية فضلا عن الأمر العرفي. هذا هو تمام الكلام في المطهر الرابع، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.